نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. قال الامام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله في روايته على مبطل الامام مالك رحمه الله، وما زال يسوق الاحاديث في كتاب الصلاه، قال رحمه الله: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.
والإمام مالك رحمه الله تعالى: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. يعني بيان أن من أصابته جنابة سواء من جماع أو احتلام أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام يتوضأ، وقالوا بأن الوضوء يخفف الجنابة. ولما سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل كان صلى الله عليه وسلم إذا أصابته الجنابة يغتسل قبل أن ينام، قالت رضي الله عنها: ربما اغتسل وربما توضأ وربما نام من غير وضوء. وقال السائل: الحمد لله الذي جعل لنا في ديننا فسحة. الحمد لله الذي جعل لنا في ديننا فسحة، يعني أنه الإنسان إذا أصابته جنابة إن استطاع أن يغتسل فالغسل أفضل، وإن لم يستطع غسل ما أصاب فرجه من الجماع ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم نام. فإن لم يستطع لا اغتسال ولا وضوء ونام على جنابة لا بأس بذلك. كل ذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به أن ينام على أي حالة كان، لكن لو نام على طهارة فهذا أفضل، وإن لم يستطع لا بأس. فإذا قام لصلاة الفجر اغتسل ثم صلى، ولا تكون الصلاة إلا بعد الاغتسال. وورد رحمه الله تعالى حديث عمر أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: الرسول توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذا حسن ولا بأس به، إذا لم يسقط عن اغتسل توضأ ونم، غسل ذكره وما أصابه من رطوبة الجماع ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة، أصاب المرأة يعني من جماع، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا من باب أنه أفضل، لا يدل على أنه إذا لم يتوضأ لا ينام، إنما من باب الأفضلية. كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن ينام أو يطعم أو جنب هذا من فعله رضي الله عنه. قال غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم قام أو ينام أو نام. المؤمن إذا أصيب بالجنابة، الجنابة ليست نجاسة، وقد حصل لأبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج وهو على جنابة فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فانخنست يعني رجعت من الطريق، ثم ذهبت فاغتسلت، ثم أتيت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤيته فقال إني كنت جنبا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. الجنابة ليست نجاسة وإنما هي صفة، صفة تحدث بالمرء تمنعه من أداء العبادة التي يشترطها الطهارة فقط، هي صفة تكون على المؤمن تمنعه من أداء العبادة التي تحتاج إلى الطهارة كالصلاة وقراءة القرآن والطواف وما إلى ذلك، أما هو فقال يأكل ويشرب وينام ويخرج إلى السوق ويذهب كل مكان ما أراد لأنه طاهر، ما عدا إذا أراد أن يصلي يغتسل، إذا أراد أن يقرأ القرآن يغتسل، إذا أراد أن يقوم يغتسل، إذا أراد أن يمكث في المسجد يغتسل، والله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل يعني يمشي، وأما إذا أراد المكوث والمكوث لا يكون إلا بصلاة تؤدى قبل مكوثه في المسجد، فالأمر فيه سعة والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وقال رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصمت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجوف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجوف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجوف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رهب فيه عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كان أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب واعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال يحيى قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم.
من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا وراه ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله.
قال رحمه الله تعالى: باب إعادة الذنوب الصلاة، يعني إذا صلى ولم يغتسل وبعد أن انتهت الصلاة تذكر يجب عليه الاغتسال ثم إعادة الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة. قولي الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبي هريرة: ما الحدث؟ قال: مسار أو راء، يعني أنه إذا نقض وضوءه الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، وهذه بالطهارة الصغرى، فما بلغت الطهارة الكبرى وهي الاغتسال من باب أولى. فلو نسي وصلى ثم بعد ذلك رأى في ثوبه مللا، يعني من أثر احتلام، يجب عليه الاغتسال ثم إعادة الصلاة. أورد فيه رحمه الله تعالى أحاديث، أول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأول، الحديث موصول عند الصحيحين وهو أورده هنا مرسلا، وهو موصول مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أراد خرج إلى أصحابه لصلاة الفجر، فلما استوى الناس للصلاة وقوفا وقبل أن يكبر تذكر أنه على جنابه، فالإنسان ينسى والرسول صلى الله عليه وسلم ينسى، كما قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، نسى وخرج للصلاة وهو على جنابه، وتذكر وهو واقف أمام الناس فقال على إسلام. ثم دخل إلى بيته على جدار المسجد، ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم واغتسل وخرج، قال: وكان رأسه ينطف ماء، ثم صلى. وهذا الإنسان إذا أراد وهو في الصلاة تذكر أن عليه جنابة أو أنه ليس على طهارة أو نقض وضوء تترك الصلاة لها، وليس في ذلك غواضة، ثم يتطهر ويأتي ويصلي والأمر في ساعة، ولا يصلي وهو جنابة ما قل إذا انتهيت اغتسلت وأعدت الصلاة. تستحي من الناس، الله أحق أن تستحى منه. ثم بعد ذلك ذكر آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وخرج إلى الجر، والجر مكان قريب من المدينة وفيها مزارع، قال: فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، كان أنه صلى بالناس ورأى على ثوبه احتلام أو تذكر، لأن الاحتلام إما أن يرى الإنسان وهو نائم الجماع وما يتعلق به فيحصل له إنزال، أو أنه يحصل بدون أن يرى، إما أن يرى أو لا يرى. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر علة لهذا الأمر، قال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، يعني أنه أول ما كان يحتلم، ثم عندما ابتلي بالخنافة وشأنها والانشغال على النساء احتلم، انشغل بالخنافة عن النساء، فكان ما يقرب من النساء لأنه مشغول، مشغول بالخلافة، مشغول بالناس وما يتعلق بهم، وترك النساء فاحتلم، قال: ابتليت به، مع أنه قبل ذلك لم يكن يحتلم حتى ولي الخلافة فاشتغل بالخلافة رضي الله عنه. ويذكر أنه احترم وصلى بالناس، ثم بعد ذلك عندما اغتسل رضي الله عنه قال وأذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكن، متمكن يعني تمكن الشمس من الارتفاع، تمكن الشمس من الارتفاع يعني أن الشمس قد ارتفعت وقد خرج وقت صلاة الفجر. إذا الإنسان متى ما ذكر أن عليه جنابة أو أن على أو أنه يعني صلى على غير طهارة اغتسل وأعاد الصلاة في أي وقت، نفس الشرط ننتظر حتى اليوم الثاني، واذا صلى ذلك الفرض اعاد الفرض الذي قبله لا يجوز هذا، وانما متى ما ذكر صلى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته او نسيها فليؤديها متى ذكر، متى ما ذكر تؤدى تلك الصلاه. واما ما جاء عن الامام مالك قبله فقال له عمرو بن العاص: اصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. الماء الذي ينزل وهو المني ليس نجس، شرط ان الانسان يغسله، ليس بنجس، هو طاهر، كما جاء في صحيح ابن خزيمه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، دليل على انه ليس بنجاسه وانما طاهر، لكن الانسان يغسله. وكما قال ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: انما هو بمنزله المخاط والبزام، الانسان يخرج منه المخاط ويخرج منه البزام، يعني هذه مما تخرج من الانسان. ايضا المن يخرج منه هذا بمنزلته. الذي يخرج من الذكر اربع امور، الذي يخرج من الذكر اربع امور: من ومدي ووادي وبول. المني طاهر ومنه الاغتسال، المني طاهر ومنه الاغتسال، يغتسل الانسان منه، والمني نجس ومنه الوضوء، والمني يخرج سائل ابيض يخرج عند اشتداد الشهوه لا يخص به، يخرج عند اشتداد الشهوه سائل ابيض بدون لذة، لأن المني فيه لذة وفيه شدة وفيه قوة عند خروجه يحس بها المرء، وأما ذلك السائل الأبيض فهو سائل لزج لا يحس به ولا يدركه، هذا نجس حكم حكم البول. منه الوضوء، ويغسل ما أصاب جسمه، ما أصاب من الجسم أو الثوب يغسل مثل البول، بخلاف المني طاهر ومنه الاغتسال ولا يجب الغسل، ينضع ربه ويحب يابسه ويكفي. واما الخارج الثالث وهو المني، هذا يخرج لمرض، يخرج بعد البول، سائل اصفر يخرج بعد البول، واكثر ما يوجد عند الذين يخزنون الارض بعد البول يخرج هذا السائل الاصفر، هذا ودي يخرج من عند المرض، هذا الرجل فيه مرض وينبغي ان يعرض نفسه على المعالجين. والخارج الرابع وهو البول، وهو نجس ومنه الوضوء، ويغسل ما اصاب منه ثوبه. ولهذا قال له: اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمر بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أبا كل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، لأن سنة الخلفاء هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وهذا فيه يعني مبالغة في الغسل، وإلا فأصل المني طاهر. وأما ما جاء في فتوى الإمام مالك عندما سئل عن رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري مدى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، لكنه رأى ذلك، قال رحمه الله تعالى: ليغتسل من أحدث نومه، يعني أحدث نومه أقرب نوم نامه، فإذا كان بعد هذه النوم صلاة صلاها يغتسل ويعيد تلك الصلاة، وإن لم يكن بعدها صلاة اغتسل وانتهى الأمر. من اقرب نوم، لو نام مثلا بعد الظهر ثم قام قبل العصر ثم راى ذلك البلد يغتسل ويكفي، لكن لو نام بعد الفجر ثم صلى الظهر ثم صلى العصر ثم راه بعد العصر ينبغي عليه ان يغتسل الان ويعيد صلاه الظهر ثم يصلي بعده العصر، نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، فتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. النساء شقائق الرجال ولا فرق بينهم، هي ترى مثل ما يرى الرجل، الرجل يرى أنه جامع امرأة، والمرأة ترى أن رجلا يجامعها، لا فرق في هذا ولا حياة الدين. فإذا رأت المرأة البلل وجب عليها الغسل، ولهذا أتت المرأة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أم سليم رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، هل على المرأة؟ قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، لا فرق بينهم. أتغتسل؟ سؤال: أتغتسل مثل ما يغتسل الرجل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. يعني المرأة إذا نامت وإذا رأت في منامها ما يدعو إلى احتلامها أو أنها لم ترى مثل الرجل يرى ولا يرى، الحكمة إن قد ترى أن رجل يجامعها أو يرى المرأة الرجل أنه يجامع امرأة، لكن إذا أصبح الصباح ما يرى بلد ليس عليه رسول. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا رأى الماء اغتسل، إذا لم يرى الماء ما اغتسل. كذلك المرأة إذا رأت الماء اغتسلت، وإذا لم ترى الماء لم تغتسل، ونفس الحكم ليس بينهما فرق. فالمرأة قد ترى مثل ما يرى الرجل. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. يعني إذا رأت الماء. استغربت أم المؤمنين عائشة مثل ذلك، قالت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ اختلف النساء كما يختلف الرجال أيضا، اختلف النساء كما يختلف الرجال أيضا. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ يعني شبه الولد. لابد المرأة تنزل مثل ما ينزل الرجل ولا فرق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال: إذا علا ماء المرأة الرجل آنت، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أبتر بإذن الله. يعني أن المرأة لها ماء، فإذا على ماء المرأة ماء الرجل أصبح الشبه أنثى بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر أيضا بإذن الله. دليل أن المرأة لها ماء مثل الرجل ولا فرق بينهما. ولهذا لو رأت ذلك البلل صباحا وجب عليها الاغتسال، سواء رأت في المنام أو لم ترى. الحكم يدور مع العلة، علة الاغتسال هو رؤية الماء، سواء الرجل أو المرأة. إذا رأى الماء اغتسل، إذا لم يرى ما هناك غسل. كذلك أتى بالحديث، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من المرأة، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هذه العلم، إذا رأت الماء تغتسل، وإذا لم تر الماء ما اغتسلت. فالحكم يدور مع التي وجودا وعدم. اذا وجد الماء تغتسل، اذا لم يوجد ماء ما هناك اغتسال.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: باب جامع غسل الجنابه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا باس بان يغتسل بفضل المراه ما لم تكن حائضا او جنبا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمره وهن حيض. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل له نسوه وجواري فهل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال: لا باس ان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل، فاما النساء الحرائر فانه يكره ان يصيب الرجل المراه الحره في يوم اخرى، فاما ان يصيب الرجل الجاريه ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا باس بذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء.
يقول: باب جامع غسل الجنابه. يعني هو ذكر ما يتعلق بالجنابه، لكنه على عادته في نهايه الباب يضع بابا يجمع الذي لم يرده او فاته، يجمع له باب في نهايته باب جامع كذا. أورد رحمه الله تعالى ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. المرأة الحائض، المرأة الجنب، ليست بنجاسة، ليست بنجاسة، وإنما هي طاهرة. الحائض نجاستها في المكان الذي يخرج منه الدم، الذي نهى الله سبحانه وتعالى الرجل أن يقرأ بالمرأة حال حيضها، حال حيضها يقربه يعني الجماع، وإلا يجوز له أن يتلذذ بها وأن يتمتع بها كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا فتتزل إذا هي حائض وتنام معه في لحاف واحد. قال: يمس جلده جلده، وهذا لا بأس به، وإنما الممنوع هو مكان الدم فقط. كذلك الجنب طاهر، ورسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى ماء بقي فضل إحدى زوجاته وأراد أن يستخدمه قالت: إني كنت جنبا. قال سبحان الله: إن الماء لا يجنب، يعني باقي على طهارته. فالمرأة الجنب أو الحائض جسمها طاهر، لعابها طاهر، يدها طاهر، جسمها طاهر، عرقها طاهر، كذلك الرجل وليس بنجاسة. كذلك الحديث عبد الله بن عمر قال: كان يعرق في الثوب وهو جنب. يعرق في الثوب دليل على أن عرق الجنب طاهر. قال: ثم يصلي بي دليل انه نجس ما صلى به، وانما الجنب طاهر عرقه وريقه ولعابه وفضل وضوئه وفضل مائه الذي شرب كل ذلك طاهر. ولهذا قالت كان ولاد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق بعد ان اكله وانا حائض، يتتعرقه ثم تدفعه الرسول صلى الله عليه وسلم. العرق فيه اللحم، العرق فيه اللحم، كانت تأخذ منه ثم تدفعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حائض، يعني دليل على الطهارة وأنها طاهرة ولا بأس بذلك. قال رسول الله قال وحدثنا قال عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه، يعني كان له جوار كأن مالك، كان يمد رجليه فيغسلنها. قال ويعطينه الخمرة، الخمرة وهي التي يصلي عليها السجادة. قال وهن حيض، يغسلن رجله ويناولنه الخمرة وهن حجر. دليل على الطهارة أنهن طاهرات. قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطهرن جميعا قبل أن يغتسل؟ يجوز ذلك. يجوز للإنسان إذا كان عنده نساء أكثر من امرأة وعنده من القوة ما يجامع مثلا أربع لا بأس بذلك. وما هو المال؟ بينما الماء الذي يخرج من المرأة حال الجماع اختلفوا فيه هل هو طاهر أو نجس، والأقرب أنه طاهر. والأقرب السائل اللزج الذي يخرج عند المرأة حال جماعها طاهر وليس بنجس. ولهذا يجوز للرجل أن يجامع أكثر من امرأة أو أن معه نساء حرائر ومعه جوال. اليوم ما في جوال لكن قديما، لكن لو كان عنده جوال أن يجامعهن في ليلة واحدة. ثم يأتي وينام عند المرأة التي هي ليلتها. المطلوب من المعدد أن يكون النوم عند تلك المرأة، أما في الصباح وفي الأوقات الثانية يمر على البيوتات وينظر ما فيهن، وإن أراد أن يحابس تلك المرأة لا بأس بذلك. كل الأمر سهل إذا كان عنده القوة وعنده ما يؤهله إلى فعل ذلك، ولذلك لا بأس. وإنما يكون النوم عند التي هي ليلتها. كيف؟ لا ما يغتسل
كلهم مع بعض؟
يغتسل غسل واحد
للكل
في ديننا مسلم. الحمد لله الذي جعل كما قال الرجل الذي سلم من المنعه، الحمد لله الذي جعل لنا في ديننا فسحة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك 9 نصف مرات، ويفعل ذلك يغتسل عند اخر واحده التي سانها عنه. ما في ضرر اذا كان رجل قوي وعنده ما يؤهله لذلك لا باس، وان زوجاتهن حلب وما يمنع يحرم عليه في وقت دون وقت، فزوجته تحرم عليه في وقت دون وقت ما قال بها ويقتصد اسره واحده لك. يقول لا باس ان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل. لا باس ان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل. قال فاما النساء والحرائر فيكره. الكراهه تحتاج الى دليل، لان الكراهه حكم شرعي يحتاج الى دليل، والدليل خلاف ذلك انه يجوز لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فيكره ان يصيب الرجل المراه الحره في يوم اخرى. لا بأس بذلك. قد تكون هذه المرأة حائض وهو بحاجة إلى النساء، فلا بأس أن يجامع هذه ما ينام عن ذلك، أو لم تكن حائضة، جامع هذه ثم أتى وجامع هذه عنده قوة ما يمنعه. هذه حلال له وهذه حلال له، يتمتع بهن كيف شاء. وأما القصد في ذلك إنما هو المبيت. إنما هو المبيت يبيت عند التي هي ليلتها. القصد انما يكون في البيت. قال وسئل مالك عن رجل جنب وضعه جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من مرده. لا باس بذلك، لانه قد تصيب يد الرجل من أثر الجماع من رطوبة الفرج فرج المرأة وما يتعلق بهذا. هذا لا بأس به لأنه قال. قال مالك إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء ولو في ساعة، لأن الماء أو مما يعلق بذات الرجل من رطوبة فرج المرأة وليس بذلك بأس. لكن لو صنع الإناء وغسل يده لا بأس، أما إذا أنه وضع أصبعه وما ترتب تلك الأصبع في ماء كثير يغتسل به ما ترتب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب التيمم.
عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارهم حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيديه في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فقال أسيد بن خضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال: يؤمهم غيره أحب إليه، ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. قال يحيى: وقال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قال يحيى: قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. قال يحيى: قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حسبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم.
يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: هذا باب في التيمم، والتيمم هو استخدام التراب، ويستخدم التيمم عند فقد الماء أو عدم استطاعة استخدام الماء، عند فقده أو عدم استخدامه أو عدم استخدامه، يعني لا يستطيع أن يستخدم الماء قد يؤثر عليه، يتيمم. والتيمم هو بدل عن الوضوء، وإذا كان هو بدل عن الوضوء حكمه وحكمه ليس بينهما فرق. نواقض التيمم بين نواقض الوضوء، فهو مثله. والله سبحانه وتعالى شرع التيمم من أجل التيسير، ورسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث جابر أنه قال: أيما أحد أدركته الصلاة، يعني في أي مكان، قال: فعنده مسجده وطهوره. في أي مكان إذا لم يجد الماء عنده الأرض يتيمم ويصلي، ولو لم يجد الماء 10 سنوات يتيمم ويصلي، من الحدث الأصغر والأكبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة المؤمنة عائشة وفي بداية شرح التيمم عندما كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي خارجة، فباعت لها في البيداء أو بذات الجيش، وهذه أماكن على طريق مكة بعد الميقات ذي القليل، ما بين مكة والمدينة أماكن، ضاع منها عدد. فالناس جلسوا يبحثون عنهم وهم نازلون في ذلك المكان ولم يجدوا حتى أصبح الصباح. وهذا رد على من يقولون أهل التصوف وأهل الزندقة وأهل القبور قبوريون، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما بقي إلى صلاة الفجر وعقد أم المؤمنين عائشة تحت البعير التي هي تركب وبجانبه والناس يبحثون. فذهبوا إلى أبي بكر وهو والدها وأخبروه بما فعلت أم المؤمنين عائشة ومطاوعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدى إليها وعلمها. الدليل على أن الأب يؤدب ابنته في بيت زوجها ويعلمها، وهذا لا بأس به. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها، رأسه على فخذها، فعنفها ثم جعل ينفسها في خاصرتها، فقال ما كنت أتحرك لموقع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تزعجه في نومه وتقلقه، وإنما صبر على ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، وتيمم الناس وصلوا وقام البعير وإذا العقل تحته. فقال حسين بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته. والتيمم مثل الوضوء مثل الطهارة بالماء، لا فرق بينهما، إذا لم يجد الماء يتيمم. قال وسئل الإمام مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت، ماذا صلاة الظهر؟ تيمم. قال ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم ولا؟ ثم حضرت صلاة العصر أيتيمم ولا؟ إذا كان على طهارة، إذا كان على طهارة بالماء وصلى الظهر وبقيت طهارته إلى صلاة العصر، يصلي ولا يصلي؟ مثل التيمم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى بل يتيمم بكل صلاة، هذا في مذهبه، والصحيح خلافه. الصحيح خلاف هذا على أن الإنسان لا يتيمم إذا كان طاهرا، لا يتيمم إذا ما حصل له حدث ينقض ذلك التيمم كما ينقض الوضوء، وباق على تيمم يصلي، يصلي الفرائض ويصلي النوافل، لا بأس بذلك، مثل الطهارة بالماء. قال لكل صلاة الآن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، إذا لم يجد أبتغى ولم يجد ما ينقض الوضوء، وما ينقض الوضوء إلا بناقض. قال فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم، وهذا خلاف الصحيح. قال وسئل مالك عن رجل تيمم أيعم أصحابه وهم على وضوء، رجل تيمم يصلي بالناس وهم على طهارة من ماء وهو طهارة من تراب، وما الفرق؟ هذا فعل شيء أمر به، وهذا فعل شيء أمر به، فالكل فعل بما أمره الله سبحانه وتعالى به. هذا بحث عن الماء ولم يجد فتيمم، وهذا وجد الماء فتوضأ، ولا بأس أن يصلي متيمم بمتطهر بالماء، لا بأس بذلك. والعكس أيضا كذلك. يقول الإمام مالك قال يؤمهم غيره أحب إليه، ولو أمه هو لم أرى بذلك بأسا، ولو أمه لم يرى بذلك بأسا، وإنما هذا ذكره رحمه الله تعالى من باب الخيرية والأفضلية، وإلا فالأصل أنه يجوز ولا مانع منه. ثم قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل بالصلاة، فطلع عليه إنسان معهما الآن يصلي، ثم مر إنسان معهما، هل يقطع صلاته؟ لا يقطع صلاته. ولم؟ لأنه دخل بالصلاة بشيء مأمور به، وفعل شيء أمره الله سبحانه وتعالى به، وهذا غير استطاعة، فيصلي. لكن إذا انتهت الصلاة مس بشرته من الماء، أما أنه يقطع الصلاة لوجود الماء لا، إذا دخل بالصلاة لا يقطعها، لأنه فعل ما أمر به. فقال الإمام مالك لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله. ماذا أمره الله؟ بالتيمم. فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه، ليس بينهما فرق بالطهارة، ولا أتم صلاة لأنهما أمر جميعا، فكل عمل بما أمر الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، من وجد الماء يتوضأ، ومن لم يجد الماء تيمم، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، أما إذا دخل في الصلاة خلاص يتم صلاته على ما كان عليه، لأنه فعل شيئا أمر به. قال مالك في الرجل الجرم إنه يتيمم عليه جنابة من جماع جامع زوجته ولم يجد ماء، ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ لا، يتيمم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر وإن لم تجد الماء عشر سنين، وإن لم تجد الماء عشر سنين فيك التيمم وأنت على جنابة لا بأس، تتيمم وتصلي تقرأ القرآن وتقوم بالبيت إن لم تجد الماء فأنت في حل، لأن أقرب حقا من استخدم الماء وليس بينهما فرق. يقول الإمام مالك فالرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ خطبه من القرآن ويتركه ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم، يعني أنه لم يوجد في ذلك المكان ما يجوز له يتيمم ويصلي ويقرأ خطبه من القرآن وإن كان من جنب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجوف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. قال يحيى وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة ليديه ويمسحهما إلى المرفقين.
قال رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم. العمل في التيمم يعني كيف؟ ما هي صفة التيمم؟ باب العمل في التيمم يعني بيان صفة التيمم. صفة التيمم كما جاء في صحيح مسلم وغيره أنه يضرب التراب ضربة واحدة ويمسح بأطراف أصابعه وجهه وبباطن كفيه ظاهرهما هذا هو التيمم، وهذا هو الصحيح، وكل ما جاء من الأحاديث الأخرى غير هذه الصفة كما يقول العلماء إما أن يكون ضعيف الإسناد وإما أن يكون صحيح وهو شاذ يعني مخالف، إما أن يكون منكر أو شاذ. المنكر هو الضعيف والشاذ هو الصحيح، فهذا مخالف وأصله ما جاء في صحيح مسلم عندما أتاه الرجل وقد تمرغت أصابتني جنابة ثم تمرغت كما تمرغ الدابة، فقال إنما كان يكفيك أن تضرب التراب ضربة واحدة وتمسح أطراف أصابعك الوجه ثم تمسح ظاهرهما بباطنهما. أورد رحمه الله تعالى فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حتى إذا كنا بالمربد والمربد كل هذه قريبة من المدينة، أماكن قريبة من المدينة، قال نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا. الصعيد الطيب هو كل ما علا، ليس هو خاص بالأرض التي فيها تراب ولها غبار كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى، وإنما هو ما صعد كما يقول الله سبحانه وتعالى فتيمم صعيدا طيبا، الصعيد هو كل ما على الأرض. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بعض الأوقات على الجدار، قالت فيضرب بيده على الجدار، ثم قالت بالسال فلتأتي أريك مكانه، مكان يده صلى الله عليه وسلم. فلا بأس الإنسان يتيمم على الجدار، ما في بأس، أو ما على من الأرض إذا كان له يعني فيه تراب يضربه ثم يمسح يديه، لا بأس بذلك، أو على البلاط إذا كان فيه يعني شيء من الغبار، كل ما على، كل ما على، كل ما صعد يعني على، وتيمم صعيدا طيبا، كل ما على، كل ما على الأرض. الإنسان إذا كان في المناطق الجبلية ماذا يفعل؟ على الحجر الموجود أمامه، لأنه تبع للأرض وصاعد عليها، لا بأس بذلك. قال نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، وهذا من اجتهاده، ولم يرد دليل بذلك، ولم يرد دليل بذلك، ولعله ما بلغ رضي الله عنه. قال وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ قال الإمام مالك يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين وامسحهما إلى المرفقين. ولعله رحمه الله تعالى ما بلغه ذلك الحديث الذي ورد في صحيح مسلم وهو الصحيح، إنما هي ضربة واحدة ليست ضربتان.
قال صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب التيمم الجنب. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال يحيى وقال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره.
قال رحمه الله تعالى باب تيمم الجنب، قال أن الجنب يتيمم لا بأس إذا لم يجد الماء يتيمم، تيمم يكون من الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وأورد رحمه الله تعالى ما جاء سعيد بن المسيب عندما سئل عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما استقبل، يعني إذا وجد الماء كان عليه جنابة ثم تيمم ثم صلى ثم وجد الماء يغتسل، لكن لا يعيد الصلاة من لم يغتسل بما يستقبل من الصلوات. وقال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء، أن عنده ماء بس قليل، لكن يكفيه لشرابه، وإذا أخذ منه جزءا بسيطا لا يضره، لأنه لو كان يضره ويعطش ويموت أقول لا تستخدم الماء وإنما يكفيك بالتراب. قال وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، ماذا يفعل؟ قال يأخذ شيئا منه، إنما يغسل فرجه مما أصابه من الجنابة ثم يتيمم، ثم يتيمم. وسئل مالك عن رجل إذا أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا ترابا سبخة، يعني السبخة على أنها ما فيها غبار، السبخة ما لها غبار، معروف السباق، وهي الأراضي المملة، سمى سبخة، يعني أن الماء يبقى فوقها لا ينزل، إذا وجد وكان عليها الماء لا ينزل سريعا وإنما يبقى. هذه الأراضي السابقة يجوز التيمم عليها ويجوز الصلاة عليها، كل ذلك لا بأس به، لأن عندما سأل السائل عن أهل السابقة يجوز التيمم لأنها ليست لها غبار، يعني ليست ترابا، فقال يجوز التيمم ويجوز الصلاة. قال مالك لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منه. وما دليلك؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قد تيمم صعيدا طيبا. وما معنى الصعيد عنده؟ قال كل ما كان صعيدا، يعني كل ما كان صعيدا يعني على علم يتيمم منه ويصلى به ولا بأس بذلك. ولا بأس بذلك. ما عليها دليل؟ لا ما عليها دليل. لهذا يعني الآن الذي يضعونه في عند المرضى في كرتون وفي تراب ما قال بها. لا يكلم الله بشر الدين ولا دين يوسف. قال الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الجدار اللي في جانبي يقول بها يضربون. ثم يمسح بأطراف أصابعه وجهه ثم بباطنها كفين ويكفي ونحن فينا وفي غسل وليس دين ولا دين تكليف. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست، يعني الحيضة. قالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا، حتى تغتسل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. يعني أي شيء يحل له وهي حائض يحل له ما عدا مكان الدم الذي نهاه الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، يعني المكان الذي منه الولد وفيه الحرب. أما جسمها من رأسها إلى رجلها لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها، تشد إزارها حتى لا يصيبك من دمها لأن الدم نجس، ثم شأنك بأعلاها. شأنك بأعلاها أيضا لا بأس بأعلاها وأسفلها، كل ذلك يتمتع به الرجل ولا بأس به. كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، قالت: وإني وثبت وثبة، يعني أتت الحيضة فوثبت صلى الله عليه وسلم من السرير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا نفستي على ذلك الحيرة؟ قالت: نعم. قال: شد عليك إزارك ثم عدي، عودي إلى مكانك، نامي معه. وهذا لا بأس به. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ يبقى ما يباشره يعني يمس بشرته بشرتها، جسمه جسمها، هذه المباشرة. لا يقصد الجماع، وإنما يباشرها يعني يمس بشرته بشرتها. فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. البشرة تقص البشرة لا بأس بها. أهم شيء المكان الذي يخرج من الدم لا يقطعه. ومالك يقول: من بلاغاته رحمه الله تعالى أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار فيه انقطاع، قال بلغه يعني فيه انقطاع، بلغه يعني فيه انقطاع بينه وبين من نقل عنه ذلك الأثر. أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ يعني المرأة إذا كانت حائض ثم طهرت رأت الطهر، يعني تبقى حائض ورأت القصة البيضاء يعني أنها طاهرة، هل يجوز للرجل مجامعتها قبل أن تغتسل؟ الأفضل كما جاء في الآية ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن قال فأتوهن من حيث تريدون، مقبلة مدبرة نائمة على جنب لك ما تريد، فأتوا حرفكم أن شئتم يعني كيف شئتم، لكن في مكان الحرف. هل يجوز له أن يقربها قبل أن تغتسل ويرى الطهر؟ على خلاف في الأمر، الأفضل أنه لا يقربها حتى تغتسل، لكن إذا قربها إن شاء الله ما في بأس، لكن تكون طاهرة، لكن تكون بعد الطهر. فقال لا حتى تغتسل، لكنه قال ذلك بلاغة رحمه الله تعالى وهو اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت، اللهم اغسل لنا من كان من اعمال الصالح، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، واهدنا، اللهم اغفر لنا ومشاكلنا.